بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك إشكالا على المشهور أشار إليه الشيخ الخراساني قدس سره، وحاصله إن المشهور حكموا بصحة الصلاة في المغصوب إذا كان الشخص جاهلا أو ناسيا، إما للموضوع أو للحكم. سمعت أكثر يعني جاهل بأصل الغصب ما يدري هذا غصب هذا المكان كما هو المتعارف عادة، أو جاهل بأصل الحكم بأصل الحرمة ما يدري أن المغصوب كما ذول الناس لا أبالية لعله هكذا، ما يدري أصلا حرمة للتصرف المغصوب موجودة، بناء فقط الغاصب هو ما يجوز له، أو لعل الغاصب أما تبناء زين جيد. فالمقصود المشهور قالوا إذا كان الشخص جاهل أو ناسي في مثل هذه الحالة تصح صلاته. الإشكال هكذا يقول إن هذا الحكم بالصحة، تخصيص الحكم بالصحة، تخصيص الحكم بالصحة بحالة الجهل والنسيان لا يتم على الاحتمالات الثلاثة، إذ لو بنينا على الامتناع وتقديم النهي مناسب الحكم شنو؟ بالبطلان مطلقة، إذ المفروض لا يوجد أمر بل الموجود هو النهي فقط، فكيف تصح الصلاة في حق هذا الجاهل والناس بعد عدم الأمر بالصلاة فقط نهي موجود؟ أو احتمال الثاني أن نبني على الامتناع وتقديم الأمر، المناسب الحكم شنو؟ بالصحة مطلقا لأنه موجود أمر من دون نهي حتى في حق العالم، بعد ليش تخصص الصحة بحق الجاهل أو الناس؟ وإن بنينا على الجواز فالمناسب الحكم بالصحة مطلقا أيضا لفرض وجود الأمر، فيلزم الحكم بالصحة في حق الجاهل والناس، العفو في حق العالم أيضا، وعدم تخصيص الصحة بالجاهل والناس. هذا إشكال صاحب الكفاية الذي جاي ثم هو تصدى للجواب، هنا وصلنا بحسب الظاهر، ثم أجاب بما حاصله إن لنا مبنى في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو المبنى هذا أن المورد لا يصير من موارد الاجتماع إلا إذا ثبت فيه كلا الملاكين، أي ملاك الأمر وملاك النهي، فإنه آنذاك يمكن أن يتأتى البحث في إمكان ثبوت كلا الحكمين، وعدمه. أما إذا لم يكن كلا الملاكين ثابتا فلا يمكن ثبوت الحكمين من الأساس لفرض عدم الملاك، وليس لشنو؟ لامتناع الاجتماع، وليس لامتناع الاجتماع. وبناء على هذا المبنى يمكن تصحيح، يمكن توجيه ما ذهب إليه المشهور. فيقال ما دام كلا الملاكين ثابتا في مورد الاجتماع بما في ذلك ملاك ملاك الأمر، فيلزم الحكم بالصحة في حق الجاهل والناس، لوجود الملاك وتحقق المقربية. إذ لا مانع من قصد القربة بعد فرض الجهل أو النسيان، وهذا بخلافه في حق الملتفت، فإنه لا يتأتى منه قصد القربة. وعليه فالجمع بين المطلبين، وعليه فتخصيص الحكم بالصحة وجيه من دون فرقين، بين الحكم بالجواز أو الامتناع وتقديم الأمر، أو الامتناع وتقديم النهي. فإنه على التقادير الثلاثة تأتي النكتة التي أشرنا إليها، وهي أنه مع وجود الملاك يمكن الحكم بالصحة إذا فرض، تحقق قصد القرب كما في الجاهل والناس. مو هذا على مبنى سألت، هذا على مبنى احنا ما هذا ما افاده قدس سره. والذي يحب يراجع في الجزء الاول من الكفاية، هاي على الطبعة القديمة بعد، مو على مؤسسة ما أدري، لأنه مرة أراجع هنا مرة أراجع هنا، المشكلة هنا الجزء الأول صفحة 248 248 هاي على الطبعة القديمة قلت إيه يعني هذا بعد الحجرية صح زين. وهو وجيه لو تم المبنى، ولكنه بين شريطين، أي أصل المبنى قابل للمناقشة باعتبار أن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فإذا فرض تقديم النهي وسقوط الأمر فلا يعود هنا كما يكشف عن الملاك، وبالتالي لا يمكن الحكم بالصحة تمسكا بالملاك لفرض عدم وجود الكاشف عنه. والأولى أن يقال إن الإشكال غير تام على القول بالجواز وتام على القول بالامتناع، إذ على القول بالجواز يكون كلا التكليفين ثابتا، لفرض تعلق الأحكام بالعناوين، ولكن لأجل التلازم الخارجي بين الصلاة والغصب واقتران أحدهما بالآخر، فلا يمكن للمكلف التقرب إذا كان عالما بالغصبية وبحكمها. لأنه لا يمكن أن يتأتى منه قصد التقرب بعد علمه بأن ما يأتي به مقترن بما هو مبغوض للمولى. وهذا بخلافه في حالة الجهل والنسيان، فإنه يمكن تأتي قصد التقرب منه. إذن بناء على الجواز لا يرد الإشكال المتقدم، وأما على الامتناع فالإشكال كما ذكرنا تام، باعتبار أنه مع تقديم النهي يلزم الحكم بالفساد مطلقا، وبناء على تقديم الأمر يلزم الحكم بالصحة مطلقا، والتفصيل بين العالم وغيره لا نعرف له وجها بناء على الامتناع. عنوان جانب صغير، التنبيه الخامس. قد يستدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة أو المستحبة، فالصلاة في الحمام مثلا عبادة مكروهة، بينما في المسجد هي عبادة مستحبة. ووصف العبادة بالكراهة تارة وبالاستحباب أخرى دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. وتقريب ذلك أن الصلاة إذا كانت عبادة فذلك يعني الأمر بها، وإلا فكيف تكون كذلك من دون أمر؟ وإذا كانت مكروهة فذلك يعني النهي عنها بدرجة مخففة خفيفة. وحينئذ يلزم اجتماع الأمر مع النهي الكراهة في شيء واحد. وإذا جاز هذا جاز، اجتماع الأمر الوجوبي مع النهي التحريمي لعدم الفرق من هذه الناحية. وهكذا الحال في العبادة المستحبة، فإن الاستحباب والوجوب حكمان متضادان، فإذا جاز اجتماعهما في الصلاة في المسجد جاز اجتماع غيرهما من الأحكام. كالوجوب والتحريم في شيء واحد. إذن تشريع العبادات المكروهة والمستحبة دليل على جواز اجتماع تكليفين في شيء واحد. وقبل أن ندخل في الجواب نشير إلى قضية، وهي أن الإشكال كما يواجهه القائلون بالامتناع يواجهه أيضا القائلون بالجواز. فالقائل بالجواز يلزمه التفكير في جواب لحل إشكال العبادات المكروهة والمستحبة. لأنه وإن بنى على الجواز إلا أنه خاص بما إذا كان هناك عنوانان، كما في الصلاة والغصب، فإن الغصب عنوان آخر يتعلق بهن، وهذا بخلافه في المقام، فإن متعلق الأمر والنهي معا هو الصلاة. إذ حيثية الحمامية ليست متعلقا لمن؟ للنهي، فإن الكون في الحمام من الأشياء الراجحة دون المكروهة. فالمنهي عنه إذن هو الصلاة في الحمام، فهي إذن واجبة في الحمام لأنها مصداق للواجب، ومنهي عنها في الحمام أيضا لأن الصلاة في الحمام مبغوضة للمولى. فيلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد من دون افتراض وجود عنوانين يتعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي. فالقائل بالجواز إذن لا بد له من جواب كالقائل بالامتناع. ومن هنا يتضح أن هذا البحث بحث مستقل في نفسه، ولا ربط له بمسألة جواز الاجتماع بالخصوص أو امتناع الاجتماع. ويقال هكذا: كيف يمكننا تصور الكراهة في العبادة؟ إنه غير ممكن، وأشبه بما إذا قلنا الأسود أبيض أو الأبيض أسود. فإن معنى كون الشيء عبادة أنه مأمور ومحبوب، ولازم كونه مكروها أنه منهي ومبغور. وكيف يصير الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا بعنوان واحد؟ وكيف أيضا يمكن التقرب إلى المولى بما هو شنو؟ مبغوض. فالصلاة في الحمام إذا كانت مكروهة فلازم ذلك أنها مبغوضة، وإذا كانت كذلك فلا يمكن قصد التقرب بها، إلى المولى ومن ثم يلزم أن تقع، ساعدني، يلزم أن تقع شنو؟ صحيحة، باطلة. هي هذا سبق اللسان. يلزم أن تقع، لنقبلهم، يلزم أن تقع باطلة. والحال أن الإجماع قائم على من؟ على الصحة، غايتها مكروهة. وهذا كما ترى إشكال آخر لا ربط له بمسألة اجتماع الأمر والنهي. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا إن العبادات المكروهة قد يستدل بها على إثبات جواز اجتماع الأمر والنهي، إذ لو لم يجز اجتماعهما فكيف صارت أو تصير العبادة مكروه. عليكم السلام ورحمة الله. إن لازم كون الشيء عبادة الأمر به، فالصلاة إذن مأمور بها في الحمام لأنها عبادة وإلا لم تكن عبادة، ولازم كونها مكروهة اجتماع الأمر والكراهة في الصلاة التي هي واحدة في الحمام. غايته أحد الطرفين كراهة وليس حرمة، ولكن هذا لا يؤثر. إذا جاز اجتماع الوجوب والكراهة جاز اجتماع الوجوب والتحريم لعدم الفرق من هذه الناحية. ثم قلنا بعد ذلك إن العبادات المكروهة مسألة مستقلة ينبغي أن تبحث كمسألة مستقلة، إذ فيها مشكلتان. المشكلة الأولى مشكلة قلنا عامة ما تختص بالقائل بالامتناع، حتى المجوز همات مجوز للاجتماع ما تتوجه إلى المشكلة، وهي شنو المشكلة الأولى؟ أنه هنا العنوان واحد، الصلاة واحدة، هي واجبة الصلاة وهي مكروهة، وهذا ليس كمثال الغصب والصلاة، فإن المحرم في مثال الغصب والصلاة أي شيء هو الغصب للصلاة، بينما هنا المكروه ما هو؟ ليس الحيثية الحمامية، لا، واحد يروح للحمام مستحب، النظافة من الإيمان، وإنما الصلاة في الحمام مكروهة، فذات الصلاة مكروهة وذات الصلاة واجبة، فاجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد بلا عنوانين. هذه مشكلة يواجهها الاثنان، لا خصوص القائل بالامتناع. المشكلة الثانية أنه كيف عبادة ومكروهة؟ هاي شلون يصير عبادة ومكروهة؟ إذا هي مكروهة يعني مبغوضة، إذا مبغوضة يعني لازمه ما يمكن التقرب بها، إذا ما يمكن التقرب بها يعني فاسد الصلاة في الحمام، والحال الإجماع قائم على أن الصلاة في الحمام هي صحيحة وأنه فاسد غايته ومكروهة، فالكراهة كيف تلتئم مع الصحة؟ هذه مشكلة ثانية. هذه إذن هناك مشكلتان في العبادات المكروهة، فكيف الجواب؟ بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، وبعدنا هذا في الحقيقة شنو الجواب الذي يصير. وفي مقام الجواب نقول إن العبادات المكروهة تارة يكون لها بدل وأخرى لا يكون لها بدل، مثال الأول الصلاة في الحمام فإن لها بدلا وهو الصلاة في البيت أو المسجد، ومثال الثاني صوم يوم عاشوراء فإنه مكروه على المشهور وليس له بدل، إذ صوم اليوم الآخر إذ صوم اليوم الآخر مستحب في نفسه سواء صام المكلف يوم عاشوراء أم لا، وليس المطلوب صوم
صوم يوم واحد ليكون صام كل يوم مصداقا لذلك المطلوب على البدل. كلا بل إن صوم كل يوم من أيام السنة مستحب في نفسه، ولا يقع بدلا عن غيره، إذن الكلام تارة يقع عن العبادات المكروهة التي لها بدل، وأخرى في العبادات المكروهة التي ليس لها بدل. أما عنوان جانبي صغير خلي يصير حتى لا يصير خالط وخبط، ما له بدل، عنوان جانبي صغير ما له بدل، لا نكبر العنوان همات، دائما العناوين واحد فليحاول شنو تكون صغيرة مختصرة. ما له بدل، إذا كانت العبادة المكروهة لها بدل فيمكن حمل النهي على الإرشاد، على الإرشاد فالروايات الناهية عن الصلاة في جملة من الأماكن التي منها الحمام تريد أن ترشدنا إلى السعي نحو تحصيل الفرد الأفضل، والأكثر ثوابا ومزية وهو الصلاة في البيت أو في المسجد. فإنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، وعليه فالصلاة في الحمام ليس فيها مفسدة حتى يكون النهي مولويا، ومن ثم ليتنافى مع الأمر. كلا بل هناك أمر وشقولا بعد وإرشاد، أحسنتم ايش تقول، لا تقول ونهي لأن هذا مشوش، وإرشاد وإرشاد إلى الفرد الأفضل ومعه فلا مشكلة. من كلتا الناحيتين، أي لا من ناحية اجتماع التكليفين في شيء واحد بعنوان واحد، ولا من ناحية كيف تجتمع الصحة مع المبغوضية. وإذا قيل إن ظاهر كل نهي هو المولوية، والحمل على الإرشاد مخالف للظاهر، ولا يصار إليه، قلنا صحيح ذلك مخالف للظهور الأولي، ولكن بعد توقف اندفاع المشكلة عليه على مخالفة الظهور يكون ذلك بنفسه قرينة على إرادته، خاف تعبيري صار مخربة، على إرادته أي إرادة ما يخالف الظهور الأولي. نعم، إذا فرض عن حمل الدليل على ذلك كان أمرا غير ممكن لصراحة النص في عدم إرادة الإرشاد، فلا يمكن آنذاك المصير إليه، ولكن الأمر ليس كذلك، بل أقصى ما في البين هو الظهور، ومخالفته ممكنة مع قيام القرينة. والقرينة ثابتة وهي لزوم ما ذكر من المحذورين. ومن هنا كان المعروف بين الفصوليين أن النهي في العبادة عبارة عن في العبادات المكروهة عبارة أخرى عن الإرشاد، إلى كثرة الثواب أو قلته أي كثرته بلحاظ الفرد الآخر وقلته بلحاظ منه أي شيء منهي عنه، سايف التكملة مو مهم. وهذا الجواب أولى مما أجاب به الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 362 حيث ذكر قدس سره إن أمر أقيم الصلاة يدل على ترخيصات متعددة فالمكلف مرخص في تطبيق طبيعي الصلاة على هذا المكان، وتطبيق على هذا المكان الثاني، وتطبيق على المكان الثالث، وهكذا. ومن جملة تلك التطبيقات هو الصلاة في الحمام، فيكون المكلف مرخصا فيها بمقتضى أقيم الصلاة. وهذا الترخيص لا يتنافى مع الكراهة، فالمكلف مرخص في تطبيق الصلاة في الحمام، ولكن هذا التطبيق المرخص فيه هو في نفس الوقت، هو في نفس الوقت ماذا؟ مكروه. فيلزم اجتماع الترخيص مع الكراهة، وهذا لا محذور فيه. وإنما المحذور في اجتماع الترخيص مع الحرمة، بأن يقال أنت مرخص في الصلاة هنا ولكنه محرم عليك، إن ذلك يشتمل على التنافي. وأما إذا قيل هكذا أنت مرخص في الصلاة هنا ولكن فعل ذلك هنا مكروه، فلا تنافيه، وعلى هذا الأساس ترجع الكراهة في العبادات المكروهة ترجع الكراهة في العبادات المكروهة على رأي الشيخ النائيني لمن ترجع؟ إلى كراهة التطبيق المرخص فيه. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. وفيه إن الأدلة الناهية عن الصلاة في الحمام واضحة في النهي عن نفس الصلاة، وتحويل النهي من الصلاة إلى التطبيق بأن يجعل المكروه هو التطبيق دون الصلاة، فالصلاة ليست مكروهة. هو هيك معنى اريد افتح لك مطلب الشيخ النائي اذا تفتح هيك يصير معنى. فالصلاة ليست مكروهة، بل المكروه هو تطبيقها على الحمام. ان ذلك قضية على خلاف ظاهر النص ولا يتقبلها العرف، ولعله يضحك إذا قلنا له الصلاة ليست مكروهة بل التطبيق هو المكروه. وما دام الذات الصلاة هي المكروهة، وما دام الذات الصلاة هي المكروهة دون التطبيق، فتعود المشكلة، لأن ذات الصلاة مأمور بها وفي نفس الوقت هي مكروهة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا مضافا إلى أننا لو تنزلنا وأدخلنا مصطلح التطبيق في الحساب فنقول إن هذا لا يخفف المشكلة إذ سوف يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين. في نفس التطبيق الذي هو شيء واحد، فهو مكروه، أي التطبيق، وهو مباح، لأن المقصود من الترخيص هو الإباحة بالمعنى الأخص، لا الإباحة بالمعنى الأعام الشامل للوجوب وغيره. ومن المعلوم إن اجتماع الإباحة والكراهة في شيء واحد أمر غير ممكن، وكأن الشيخ النائيني قدس سره استفاد من لفظة الترخيص حيث نستعملها في كثير من الأحيان، مساوقة للإباحة بالمعنى الأعم، ومن الواضح لا منافاة بين الإباحة بالمعنى الأعم وبين الكراهة. ولكن المقصود منها في المقصود من الترخيص في المقام ليس ذلك، بل المقصود هو الإباحة بالمعنى الأخص، وهي لا تجتمع مع الكراهة. ها؟ لا لا، واحنا ايش نستفيد ماذا؟ قد واحد يقول لي شنو؟ يعني ايش نستفيد من أقيم الصلاة؟ يعني يباح لك شنو؟ أنا أصليها أنا، يباح بأي معنى مقصودنا؟ مو بالمعنى الذي يشمل الوجوه، بمعنى يجب أو بمعنى مكروه، وإنما بكيفك يعني، مخير أنت. أقصى ما نستفيد هذا الشيء. هذا وعليه فالجواب الصحيح وما أشرنا إليه. وقد يشكل عليه على الجواب الصحيح الذي أشرنا إليه، بأن الصلاة في الحمام ما دامت مفوتة لكثرة الثواب الثابتة في من؟ في البدل، قل في البدل هذا أحسن، فتكون شنو؟ مبغوضة، ومعه يلزم اجتماع المبغوضية مع الأمر، وبذلك يعود الإشكال. طيب شلون نجاوب على هذا الاشكال؟ هذا على الشيء ذمونه، على جوابنا طبيعي هذا. فكروا فيه الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.